بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح، ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن، والذي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه عنه جل وعلا وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نطوف مع كتاب الله جل وعلا ونتأمل في هذه الآيات العظيمة وفي هذا الدستور الخالد الذي ما من أحد نزع إليه وتحاكم إليه وصدر عنه إلا هداه الله جل وعلا ووفقه في الدارين. نعم، إنه كتاب يهدي للتي هي أقوم. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وربنا جل وعلا لم يترك شيئا إلا وذكره في القرآن سبحانه عز. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فليس هناك شيء إلا وهو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحينما نتأمل في هذا القرآن، لا سيما فيما يتعلق ببناء العلاقات الإنسانية، فلقد أخذت هذه القضية مساحة كبيرة من كتاب الله جل وعلا، وهي ما يتعلق ببناء علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، والتي تخلق جوا من الألفة والمحبة والحميمية، التي هي المقصد العظيم من ديننا الذي جاء بكل خير وصلاح ودعا إلى كل بر وفلاح. نعم، إن قضية بناء العلاقات مع الآخرين قضية لم يغفلها القرآن، بل حينما نتأمل في نصوص القرآن نجد بأن هذه القضية كانت حاضرة بقوة. وهذا يدلنا على عظم هذا الدين وعلى عظم هذه الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. من قضايا العلاقات التي جاء القرآن بتأكيدها والدعوة إليها وضع الأسس والثوابت لها ما يتعلق بقضية الصداقة والصديق. معلوم بأن الله جل وعلا خلق الإنسان وطبعه على أن يكون مدنيا يجتمع بالآخرين، ولذلك قيل: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه يأنس بالآخرين. فالإنسان مدني الاجتماع، بمعنى أنه ميال إلى الحديث مع الآخرين وصحبتهم وإلى التواصل معهم. ولذلك الناس يعدون من كان منزويا ومن كان منفردا عن الناس، يعدونه بأنه يحمل عقدة نفسية، بمعنى أنه مريض. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية تدفع الإنسان دفعا إلى أن يخالط الآخرين، وإلى أن يعاشر الأصحاب والخلان من الأقربين والأبعدين، وهذا أمر طبيعي. ولذلك النفس تنزع إلى مثل هذه الصداقات وإلى مثل هذه العلاقات وإلى مثل هذه الأخوة. ولذلك لما كانت هذه القضية موجودة في الطبيعة في طبيعة الإنسان، جاء القرآن فرشدها، وجاء القرآن وبين خطورة مسألة الصداقة، وأنه ينبغي أن يعرف الإنسان بأن الصداقة في واقع الأمر مسألة غاية في الأهمية، فهي إما أن تكون خيرا للإنسان وإما أن تكون شرا عليه. ولذلك لما نتأمل في آيات القرآن في مثل هذه القضية نجد ربنا جل وعلا تناول قضية الصداقة والصديق بمعناها الإيجابي وبمعناها السلبي، ليبين جل وعلا للناس بأن قضية الصداقة قد تمثل منعطفا خطيرا في حياة الإنسان وفي فكره بل وفي عقيدته أيضا كما هو مشاهد ومجرب، وكما يعني نقرأ في السوابق التاريخية كيف أن الصداقة أثرت تأثيرا خطيرا في يعني في طريق كثير من الناس حتى حولتهم عن المسار الصحيح إلى المسار الخاطئ بل إلى طريق الضلال، نسأل الله العافية والسلام. ولعل أشمل آية في قضية الصداقة والصديق اختصرت لنا هذه المسألة قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه الآية بيّنت الصداقة بشقيها وقسميها وضربيها: الصداقة القائمة على تقوى الله جل وعلا، تقوى في الفكر وتقوى في القلب وتقوى في الروح وتقوى في البدن وتقوى في الواقع، والصداقة التي هي صداقة سيئة مبنية على يعني أسس غير شرعية وإنما أسس مصلحية أو مجرد سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ولذلك هذه الآية من أشمل وأكمل الآيات التي تتناول مثل هذه القضية وتختصرها بجميع مفرداتها وبجميع أقسامها: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بمعنى أن الأخلاء وهم الأصدقاء يبعثون يوم القيامة وكل واحد عدو للآخر إلا المتقين، المتقين الذين يجتمعون على تقوى الله ويفترقون على طاعة الله، هؤلاء لهم الأمن يوم القيامة وهم في الجنان خالدون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ننتقل إلى الجانب السلبي في قضية الصداقة نجد بأنه أخذ قسما كبيرا في إشارة إلى أن قضية الصداقة قضية غاية في الخطورة، ذلك أن النفس إذا يعني انسجمت مع نفس أخرى وحصل بينها تزاوج وحصل بينها تلاقي فلربما يعني تعود الإنسان وأخذ من طباع الآخرين، لأنه كما قال الأول: الصاحب ساحب والطباع سراقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبين عليه الصلاة والسلام بأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك يقول جل وعلا عن الأصحاب يوم القيامة، يقول جل وعلا: قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني صاحب في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين. يعني هذا الصديق كان في الدنيا صديق سوء وصاحب شر، يحاول أن يؤثر على صديقه من جهة الاعتقاد، ويحاول أن يشغب عليه، ويحاول أن يطرح له جملة من الشبه التي بها يصده عن الله وعن رضاه سبحانه وتعالى. يقول له: أئنك لمن المصدقين؟ يعني هل يعقل بأن الناس إذا عادوا إلى التراب بعد الموت يبعثون يوم القيامة؟ وكان هذا الرجل الذي من أهل الجنة كان عنده من الإيمان ما كفل سلامته بإذن الله ورحمته سبحانه وتعالى، فجافى صديقه وابتعد عنه وهرب منه لينجو بنفسه حينما قال له قولة الثابت: وكأنه جبل شامخ يعني في إيمانه وفي يقينه، فرد عليه شبهه وألقمه حجرا فكان من الناجين بإذن الله جل وعلا. فقال: فهل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هناك من الأصحاب من يستسلم لهذه الشبه، وهناك من الأصدقاء من يسلم لصديقه فيعبث بعقله وبفكره وبعقيدته، وهذا أيضا جاء ذكره في القرآن. يقول جل وعلا: قال، يقول الصديق لصديقه: يقول: قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هنا يذم صديقه ويسبه، وبئس من أفعال الذم. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لماذا؟ لأن هذا الصديق وهذا الصاحب هو الذي أوصله إلى هذه النهاية المؤلمة، النهاية المحرقة في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا هناك جدل بين الأصحاب يوم القيامة ذكره الله جل وعلا: هؤلاء الأصدقاء الذين يجتمعون في الدنيا، هؤلاء الأصدقاء الذين يسهرون الليالي ربما الحمراء والزرقاء، هؤلاء الأصحاب الذين ربما استغرق يعني تلاقيهم أكثر مما يستغرقه الإنسان مع زوجته أو أولاده أو مع عائلته، لكن يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. يقول جل وعلا لهذا الحوار العجيب: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين. حينما يحاول أن يلقي باللائمة على صديقه وأن يجعل الكرة كما يقولون في ملعب صاحبه، هنا يأتي هذا القرين يوم القيامة، ذلك اليوم الذي الأسرار فيه علانية، لا يخفى شيء يوم القيامة. يقول: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين. كان عنده الاستعداد للانحراف، كان عنده الاستعداد لأن يكفر بالله، كان عنده الاستعداد لأن يزني ولأن يسرق ولأن يشرب الخمر، فيتبرأ الصديق من صديقه والخل من خليله والصاحب من صاحبه، وكل إنسان يقول نفسي نفسي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي ربه بأن يرحم العباد. إذن هذا الكلام العجيب الذي ذكره الله جل وعلا يشير إلى أن قضية الصداقة ليست بهذه القضية السهلة التي يعتقدها كثير من الناس، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على ضرورة اختيار الصديق، وأن المسألة تكليف، يعني ليست المسألة مسألة إباحة، وليست القضية قضية اختيار، وإنما القضية قضية تكليف، بمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يصحب الأخيار وأن يبتعد عن الأشرار، ينبغي له أن ينحاز إلى الأبرار وأن يهرب من الفجار، فراره من المجذوم وفراره من الأسد، لأن الالتقاء دائما يورث عدوى، وهذه العدوى أقل ما فيها أنك ربما تعلقت بهذا الفاجر أو بهذا الفاسق أو بهذا المنحرف. ونحن نسمع قضايا كثيرة، بل إن الإنسان لو يعني كشف الملفات التي عند مراكز الشرطة وفي المحاكم يجد بأن أغلب قضايا الإجرام الكبيرة في واقع الأمر تجد نسبة كبيرة من الأسباب التي قادت هؤلاء المجرمين إلى الانحراف والسقوط في المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة من الجريمة، إنما السبب والمهيج والدافع هي هذه الصداقات التي بنيت على غير طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى غير الإخلاص به، الإخلاص له جل وعلا وتقدس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثل لنا الجليس الصالح بجليس السوء، مثل لنا الجليس الصالح وجليس السوء، وبين الفرق بينهما، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك ويهدي إليك، أو يعلق بثيابك وبجسمك شيء من طيبه ومن مسكه، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. ونافخ الكير، إما أن يحذيك إما أن تجد منه ريحا كريهة وإما أن يحرق ثيابك، نسأل الله السلام والعافية. يعني بالنسبة لمصاحبة الأشرار ضرر مفسد، إما مفسدة محضة وإما مفسدة راجحة، وإما أقل الأحوال أن يخرج الإنسان برائحة كريهة والعياذ بالله يقابل بها الناس. والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الصحبة وفي قضية الرفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يوجهه إلى الأمة، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث لا بأس بإسناده، لا تصاحب إلا مؤمنا. إذا أردت صحبة أحد سواء صحبة عامة كصداقة أو صحبة ظرفية بمعنى صحبة سفر، مثلا سفر عبادة كحج أو عمرة أو سفر لطلب العلم أو سفر مباح كسفر في أمور التجارة وغيرها، لا تصاحب إلا مؤمنا. هذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم إلى قضية صحبة أهل الإيمان. لماذا؟ لأن آثار أهل الإيمان عليك كثيرة، وعوائدهم أثيرة، ونهايات هذه الصداقة طيبة بإذن الله جل وعلا. أما صحبة الأشرار والفجار والفساق فهي شر في شر، نعوذ بالله من ذلك. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فاحرص على أن حتى في قضايا الدعوة إلى الطعام ينبغي أن تحرص على الأنقياء الأصفياء الذين يدعون لك، فيبارك الله جل وعلا لك في مالك وفي نفسك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، يعني على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك يعرف الإنسان بصديقه، فإذا أراد أحد أن يزوج أحدا مثلا سأل عن أصدقائه من هم، وبهذا يعني يستطيع كشف سيرة هذا المتقدم. إذا أراد شخص طلب وظيفة أو طلب شيء من الأمور فينظر إلى أصدقائه، فإن كانت صحبته صالحة فهذا دليل على فضله وعلى زكاء نفسه وعلى خيريته، وأما إذا كانت صحبته سيئة فهذا دليل على سوء نيته وعلى خبث طويته وعلى سوء مسلكه، نسأل الله السلامة والعافية. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بالناس تقاس، بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. وإن صحبة الأخيار دائما فيها منافع كثيرة وعوائد أثيرة بإذن الله جل وعلا، وهذا مجرب. يقول بعض السلف: والله إنا لنجلس إلى بعض الفضلاء، يعني من العلماء وطلبة العلم، قال: فنعقل بهذه الجلسة أسبوعا كاملا، يعني يجلس معه دقائق معدودة فيصبح عاقلا مدة أسبوع، فكيف إذا رافقه وكيف إذا صادقه. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. وذكر منهم مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، كما ينتقى أطايب الثمر. والإنسان في واقع الأمر يشرف بالصدق بالصداق يشرف بالصحبة الصالحة وبالصداقة النقية التي هي على طاعة الله جل وعلا. ولذلك في الحديث الصحيح، حديث الملائكة الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لله ملائكة سياحون فضلا، بمعنى أنهم يطوفون على حلق الذكر، مهمتهم ووظيفتهم أنهم يذهبون إلى مجالس الذكر وحلق العلم، وبعد ذلك يصعدون إلى ربهم فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم: قال: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عباد لك يسألونك ويستعيذون بك. قال: ما يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوا جنتي؟ فيقولون: يا رب، لو رأوا جنتك ما رأوا جنتك، ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فقال: ومما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب، ما رأوا نارك، ولو رأوها لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله جل وعلا: أخبروهم أني قد أدخلتهم جنتي وأجرتهم من ناري. فيقوم ملك فيقول: يا رب، إن فيهم عبد من عبيدك لم يأتي، يعني لطلب العلم ولا للحرص على قراءة القرآن أو حضور هذا المجلس، إنما جاء لحاجة دنيوية، إن فيهم عبد من عبيدك ليس منهم. فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، نالت هذا الرجل الذي جاء لأمر دنيوي نالته بركة هذه الجلسة، وناله خير هذه الرفقة الصالحة الطيبة التي جلست على طاعة الله سبحانه وعز. إذن هذه من آثار وثمار الرفقة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر الكلب والكلب يضرب به المثل أحيانا بالسوء وباللؤم وغيرها، لكن ذكره في معرض الثناء حينما أشار قال عن الفتية من أصحاب الكهف، قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فشرف الكلب بشرف الصحبة، وهو يعني الكلب لا قيمة له وهو مرذول ومع ذلك ذكر، فبقي اسم الكلب في القرآن لشرف الصحبة التي يعني مشى معها. رأيت، يقول الأول: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت: أمسك ذاك أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرا. أجاب الطين: أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرا، صحبت أكابرا وازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. نعم، من صاحب العلماء يكرم، ومن صاحب الأخيار والفضلاء يكرم. ولذلك ينبغي أن تكون علاقاتنا هكذا، لأن قضية الصداقة غاية في الخطورة. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس عند رأس عمه أبي طالب. أبو طالب معروف خدمته للإسلام وحمايته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمه، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده أصحابه أبو جهل وأضرابه، فقالوا له وسولوا وزينوا له والعياذ بالله الشرك، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ احذر أن تنتقل عن ملة عبد المطلب. فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلامة، فمات على غير الملة. فانظر إلى تأثير هذه الصداقة على أبي طالب. كذلك ما يتعلق بقضية بالجانب الآخر، لما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل الإيمان إلى قلبه، بدأ أول ما بدأ بأصدقائه، فذهب إلى عثمان وذهب إلى الزبير وإلى طلحة وإلى عبد الرحمن بن عوف وجمع من أكابر الصحابة، فدعاهم إلى الإسلام، فكانت هذه الصداقة مؤثرة جدا فيهم، فاستجابوا لأن عندهم استعداد وأنفسهم صافية نقية طيبة، تقبلت هذا الخير وهذا النور الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قضية الصداقة والصديق أخذت مساحة كبيرة في القرآن، والله جل وعلا ذكر هذه المسألة بشقيها الإيجابي والسلبي، بل إن الجانب السلبي جاء أكثر من الجانب الإيجابي في إشارة إلى أن هذه الصداقة إذا لم تكن مبنية على طاعة الله ولا على الإخلاص به جل وعلا، فستكون يوم القيامة لعنة على أصحابها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ينتبه الإنسان لقضية الصديق، وأن يختار صديقه بعناية تامة، وأن يكون الأصدقاء دائما على طاعة الله جل وعلا، بمعنى أن تكون اجتماعاتهم لا لمجرد قضاء وطر النفس ولا لمجرد قضاء الوقت، وإنما تكون على طاعة، يلتقون على طاعة الله ويقومون على طاعته جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إن ربي سميع مجيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.